إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذه الفقرة إخواني في الله لها تعلق بما مضى فيما يقرر من حجية السنة. فمما يدل على حجية السنة وعلى أهمية السنة في باب التشريع الإسلامي أن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، أي أن القرآن بحاجة إلى السنة، بحاجة إلى السنة. وهذه العبارة المذكورة والتي ذكرها المؤلف هي مما أثر عن علماء السنة، فهذا الأثر مروي عن مكحول كما رواه الخطيب في الكفاية وابن عبد البر كذلك في جامع بيان العلم، وأثر نحوه كذلك عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. الحاصل إخواني في الله مما يدلل على أهمية السنة في التشريع أن كتاب الله جل وعلا يحتاج إلى السنة. ووظائف السنة إزاء القرآن تتلخص في أمور ثلاث. وظيفة السنة إزاء القرآن تتلخص في وظائف ثلاث اختصرها لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى: قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه، هذا الأمر الأول. قال وتدل عليه، وهذا الأمر الثاني. قال وتعبر عنه، وهذه الوظيفة الثالثة. فهذه خلاصة وزبدة وظائف السنة إزاء القرآن. الأمر الأول أنها تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن. فقد تأتي هناك آيات مجملة أو آيات مطلقة فيقيدها القرآن، أو آيات مجملة فيخصصها، أو آيات فيها عموم فيأتي السنة بالتخصيص، أو آيات فيها إشكال وشيء من متشابه فيأتي بالسنة بالتوضيح. فالسنة تفسر وتبين القرآن، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا. فلأن إنسانا أراد أن يعمل بما في القرآن على حدة ما استطاع، ما استطاع. مثاله القرآن جاء بالأمر بالصلاة. لو قيل لأحد من الناس: صلي يا عبد الله كما أمرت من كتاب الله، ما استطاع أن يصلي، لأن القرآن لم يأتي فيه ماذا؟ التشهد والقيام والركوع، أذكار الركوع والسجود، وكذلك عدد الركعات، أن تصلي الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء والظهر العصر أربعا أربعا، هذا ليس موجود في كتاب الله. وهكذا يقول: أردت أن تزكي. المصلي أو المسلم أمر بالزكاة في القرآن، لكن ما هي مقادير الأنصبة ومقادير الزكاة؟ هذا ليس موجود في كتاب الله، وإنما السنة فسرت وبينت. وهكذا قس يا عبد الله، قد تجد الأصول موجودة في القرآن، أما التفصيل والبيان والتبيين هذا موجود في السنة. إذا لا غنى لأحد عن السنة، لا غنى لأحد عن السنة. وأما نسمعه من تلك الفرقة القرآنية وهم الذي يخدعون عوام المسلمين بأنهم يعظمون القرآن فيستغنون عن السنة، هؤلاء على شفا هلكة، بل هم قد هلكوا. وهم لو أنهم أنصفوا أنفسهم لعلموا أنهم لا غنى لهم عن السنة. وأذكر وقد ذكرت إخواني في دروس قديمة وماضية قصة ذاك القرآني الذي كان يصلي بالناس، فكان يصلي بهم كصلاة بقية الأئمة، يصلي في الفجر ركعتين وفي الظهر والعصر العشاء أربعا أربع والمغرب ثلاث. فقيل لهذا الرجل الإمام القرآني: يا عبد الله، أنت تدعو الناس للقرآن وتهمش السنة، فمن أخبرك ومن أين استنبطت بأن الركعات موجودة في القرآن يعني لو فتش القرآن ما وجد أحد ركعات، فقال لا هذا موجود في القرآن، فكابر. قال أين الآية الذي فيها الدلالة على هذا التعدد في الركعات؟ قال هذا في قوله تعالى وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فجر المغرب الظهر والعصر. أقول هذا غباء، هذا مكابرة للحس ومكابرة للواقع ومكابرة حتى للشرع. فلا أحد لغنى إخواني في الله أن يرجع للسنة في تفسير محكم القرآن وما جاء في كتاب الله جل وعلا. وهذه من أعظم وظائف السنة أنها تفسر وتبين القرآن. الأمر الثاني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تدل عليه، تدل عليه. كذلك من وظائف السنة أنها تأتي من باب التأكيد، من باب التأكيد والتوكيد لما في كتاب الله جل وعلا، فهي من باب تتابع موارد الأدلة. فيأتي القرآن بتحريم الزنا، يأتي السنة بتحريم الزنا، يأتي القرآن بتحريم الربا، تأتي السنة بتحريم الربا، يأتي القرآن بماذا؟ بفضيلة صلة الأرحام، يأتي السنة بفضيلة صلة الأرحام. فتأتي وتقرر، تقرر وتؤكد ما في القرآن، فمن باب تثبيت وتوكيد وتعدد موارد الأدلة، فهي ماذا؟ تدل على كتاب الله جل وعلا. والوظيفة الثالثة والذي عبر عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله وتعبر عنه، قال الشراح كشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم في معنى عبارة شيخ الإسلام بأن السنة تعبر عن القرآن، أي أنها تأتي بأعم بمعان وأحكام جديدة، تأتي بمعان وأحكام جديدة. فالسنة نعم تأتي أحيانا تؤكد ما في القرآن، وأحيانا تفصل ما في القرآن، وأحيانا تأتي بأشياء ليس في القرآن، وهذا كثير جدا في بعض المنهيات، في باب مسائل البيوع، في بعض المحرمات، في باب العلاقات والأخلاق، في بعض كذلك المعاملات الفقهية في الطهارة والصلاة، أشياء لم توجد في القرآن وإنما جاءت بالسنة بها، جاءت السنة بها، فوجب العمل بها. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فوحي السنة مثل القرآن في ماذا؟ في تثبيت الأحكام الشرعية. فعلى هذا إخواني في الله فيصح عبارة السلف رحمه الله تعالى بقولهم أن القرآن إلى السنة أحوج من السنة القرآن، فالقرآن بحاجة إلى السنة أن تكون بإزائه بجواره ماذا؟ تدل عنه وتعبر عنه وتفسر ما فيه. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء أهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، تسكت عما سوى ذلك. في هذه الفقرة إخواني في الله مما لها تعلق بمسائل القضاء والقدر، والمؤلف رحمه الله تعالى إن ذكر في مسائل قريبة ما يتعلق بمسائل القدر، إلى أن في تلك الفقرات السابقة تكلم حول أركان القدر ومراتب القدر، وإنما في هذه المسألة قرر ما يتعلق بعدم الخوض في القدر، عدم الخوض في القدر. والخوض إخواني في الله، الخوض في القدر من أسباب الضلال، ولهذا نهى الشرع عن التعمق، عن التعمق في هذا الباب. لا تتعمق يا عبد الله، فهذا ليس مجال الفكر وليس مجال التفكر، لا، بل هذا مجال التسليم. فرق، هناك علوم، نعم علوم أمرت أن تتعمق فيها، أن تدرس فيها، أن تسأل وأن تبحث وأن كذلك تسأل عنها، هذا لك. لكن هناك علوم، هي علوم الغيب، لا تسأل عنها، لأن الخوض فيها العقل ماذا؟ يضطرب، العقل فيه يضطرب، فلا تخوض فيها. وسيأتي من كلام المؤلف كما سمعت أنه نهى عن التعمق والخوض في باب القدر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى والكلام والجدال والخصوم في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. لا يجوز، لا يجوز يا عبد الله أنك تتعمق في القدر. وقول المؤلف رحمه الله تعالى والخصومة في القدر خاصة، في بيان على أن الأصل أن مسائل الدين عامة لا يجوز أنك تخاصم فيها، هذا الأصل، الأصل أن مسائل الدين عامة إياك أن تدخل فيها بشيء من الجدال أو بشيء من الخصومات، وعلى رأس هذه المسائل القدر، قال وخاصة القدر. ففيه بيان إخواني في الله على أن هذا الدين دين الله جل وعلا لا يسمح لفتح باب الجدال وهكذا الخصومات في شرعه، بل جاء التحذير من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أناس كانوا على هدى فإذ بهم زاغوا عن هذا الخير عن الهدى والتحول إلى الضلالة. فإن أردت أن تعرف السبب في تحولهم وانحرافهم من ذاكم الخير إلى هذا الضلال، وماذا هو؟ الخصومات والجدال. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فلا تجادل يا عبد الله في دين الله، لا تجادل في دين الله. تجادل من صور الجدال أنك تلزم غيرك بما تراه، وآخر يلزمك بما يراه، وهذا يجادل وذاك يجادل، فهذا لا يجوز في دين الله، المماحكة في دين الله. أو كذلك أنك تجادل كأن تفتح باب النقاش وأنت ما عندك علم أصلا، تجد الأصوات ترتفع والصراخ من هنا وهنالك يدب، وتأتي تجمعات الناس على فلان وفلان على ما قلنا مع النقاش علمي، على ما تتناقشون على مسألة معينة، ما دليلك؟ أنا والله ما أستحضر دليل. سبحان الله، ما تستحضر دليل، وهذا الهتاف والصراخ والصياح يقف عند حدك، ما عندك دليل، قل الله أعلم حتى تستحضر أدلة. أما تشغل الناس بالصياح والصوت والصراخ هذا ليس من الجدال المحمود. طبعا الجدال على قسمه، هناك ما هو محمود هناك ما هو مذموم. فالجدال المذموم أنك تدخل في النقاش وأنت ما عندك علم أصلا، فلا تشغل نفسك إخواني فلا، ولا تشغل غيرك، ولا تشغل الدعوة كذلك بهذه الجدالات المريضة السقيمة، إنما عندك علم بالتي هي أحسن. أما ما عندك علم فقل الله أعلم، وكف وكف عن إدخال العقل وهكذا إدخال ماذا؟ الحنك في دين الله جل وعلا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. وقلنا وهكذا يدخل في جميع أبواب الدين، لكن على رأس الأمور الذي يمنع من الجدال فيها في باب القدر. قال: لأن القدر سر الله، وهذا هو الأصل، نمنع من الخوض في باب القدر لأن هذا السر، لا أنت ولا فلان ولا علان يستطيع ماذا أن يملك أن يعرف حقيقة القدر، فكيف تخوض فيه أصلا؟ كيف ستخوض فيه وتتعمق فيه وتثبت وتنفي أشياء وأنت ما عندك اطلاع بها؟ ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: وأصل القدر سر الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر، هذا الشاهد وهذا المحظور في باب القدر التعمق، قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، أي باب هلكة. فلا تتقحم نفسك يا عبد الله بماذا؟ بهذه المسائل التي قد رأينا من كثير من الفرق والجماعات الذي أدخلت رأيها وعقلها في مثل هذه المسائل، إذ به ضلت عن سواء السبيل، القدرية والجبرية، وقيس على ذلك كثير من الفرق ضلت عن هذا الباب عندما حكمت وأدخلت هذه المسائل في عقلها وتعمقت. ولما؟ لما كتب الله الهلاك على هؤلاء؟ كيف قدر الله علي الضلال ثم يعاقبني ويعذبني؟ كيف وكيف وكيف؟ أدخل عقله في شيء ما يمكنه، لا يمكن أن تعرف ما هو الصواب الحكمة في ذلك. هذا أمر لم كم يقال العلماء، لم يطلع به، لم يطلع الرب على أحد من خلقه في هذا السر، سر جعله لنفسه، فكيف تقتحم هذا الباب يا عبد الله وأنت ما عندك بعلم؟ ستضيع. ولهذا ضاعت الأفكار وضاعت الأذهان وضاعت أمم من الناس عندما تعمقت في هذا الباب، فلا تخوض. ولهذا قال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله منع أنبياءه، وهكذا النبي منع أمته من الخوض في القدر. ولهذا أثر في أحاديث كثيرة عن منعه عليه الصلاة والسلام أصحابه من الخوض في القدر، فمن ذلكم ما رواه الترمذي في أن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة على جماعة من أصحابه وكانوا يتنازعون في القدر، يتنازعون في القدر. قال الراوي أو أبو هريرة راوي الحديث، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، حتى احمر وجهه، ثم قال: بهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم؟ قال إنما أهلك من كان قبلكم حينما تنازعوا في هذا الأمر، حينما تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام أن لا نتعمق ولا تنازع وتخاصم في باب القضاء والقدر، فهذا علم ليس لقدر بني آدم قدرة على فهمه وعلى الإحاطة به، وإنما هو سر الله جعله الله جل وعلا لنفسه فلا نخوض فيه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.